بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. في نهاية القرن الأول الهجري، وبالتحديد سنة 93 للهجرة، مشهد جميل من مشاهد تاريخنا الإسلامي العظيم، إنه فتح الأندلس. الأندلس التي نشرت الحضارة في أوروبا، أوروبا التي كانت تغرق في الظلام، بدأ المسلمون يدخلون إليها أنواع من الحضارة والمدنية، أنواع من العلوم بدأوها في منطقة تسمى الأندلس. حمل الراية طارق بن زياد، موسى بن نصير، عبد الرحمن الداخل، أبطال من أبطال المسلمين وصلوا إلى بلاد الأندلس فنشروها بالنور بعد أن ملئت بالظلام. نشروا التوحيد فيها بعد أن ملئت بالشرك. صارت بلاد الأندلس رمزا ومنارا للحضارة في العالم كله. ملوك الإفرنج وأوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة والتعلم في بلاد الأندلس، يتوسلون الوالي والخليفة في الأندلس أن يسمح لأبنائهم بالدراسة والتعلم فيها. بقي أهلها من النصارى المسيحيون، بقوا فيها ورضوا أن يعيشوا في ظل عدالة الإسلام وعدالة المسلمين. ما سلبوا منهم أملاكهم، بل جعلوهم يعيشون أحلى وأجمل حياة في ظل خلافة الإسلام. لكن لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. مرت أكثر من 3 قرون، أجمل وأعظم مرحلة من مراحل حياة المسلمين في الأندلس. قوة وعلم، عدل ودين، الكل يأخذ حقه، مسلم وغير مسلم. لكن انتهى عهد الخلافة وبدأ المسلمون بالتفكك، وبدأ عهد الطوائف والملوك. 27 طائفة فككت بلاد الأندلس، تزعم كل منها ملك من الملوك، أخذ قطعة من الأرض يحكمها، يسيطر عليها ولا يبالي بغيره من المسلمين. بدأ التنازع، بدأ الشقاق، لم يأبه لقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تنازعتم أيها المسلمون سيبدأ الفشل. كل واحد عنده حدود مملكته، حدود لطائفته، حدود لسيطرته، لا يبالي بغيره. وألف بين قلوبهم في البداية، لكن في النهاية بدأ النزاع وبدأ الشقاق. بدأ كل ملك يسيطر على مملكته. بدل أن كان المسلمون يصلون في المساجد في صلاة الفجر، ويبكون في قيام الليل، ويطعمون الفقراء والمساكين، بدل أن كان الواحد منهم في العهد الأول يتدرب للقتال في سبيل الله، فالشاب هو الذي يستعد للقتال في سبيل الله، يعمل من أجل دينه، يحمل راية الإسلام، همه الدفاع وحماية بيضة المسلمين. تغير الحال، فانتشرت الشهوات في بلاد الأندلس. بعد مئات من السنين انتشرت الشهوات والملذات. عبد الرحمن الداخل لما فتح بلاد الأندلس قربوا إليه خمرا، دفعها، سكبها ورماها، قال: أنا أريد أن أقوي عقلي لا أن أذهب عقلي. عبد الرحمن الداخل لما أهدوا إليه جارية حسناء ما قبل بها، قال: ولما؟ إنها لك. قال: إن انشغلت عنها بأمور المسلمين والجهاد في سبيل الله ظلمتها، وإن انشغلت بها عن أمور المسلمين وحمل راية الإسلام ظلمت نفسي. فردها ولم يقبل بها. لكن بضع مئات من السنين يبدأ المسلمون ينشغلون بالأغاني، ينشغلون بالجواري، ينشغلون بالخمور، ينشغلون بالحفلات، ينشغلون بالزينة والمظاهر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، وتركوا حمل راية الإسلام. أحد ملوك الطوائف، أحد الولاة في ذلك الزمن، اسمه ابن هود، عنده نائب ووزير اقتتل الثلاثة. تعرفون على أي شيء اقتتلوا؟ اقتتل الثلاثة على جارية نصرانية حسناء، أيهم يحصل عليها؟ تخيلوا، بعد أن كانوا يقتتلون من أجل رفع راية الإسلام ومن أجل نشر الدين في بلاد الله عز وجل، صاروا يقتتلون على جارية حسناء. بدلوا فبدل الله عز وجل عليهم. مات أحد الثلاثة من أجل جارية، بل تراكضوا من أجل الشهوات والملذات، بدل أن كان الشاب فيهم يبكي لأنه بسهم ما أصاب إلا هدفا واحدا، ما أصاب هدفين، صار الشباب فيهم يبكون لأن الواحد منهم هجرته عشيقته. ولهذا كتب الله عز وجل في القرآن: وإذا أردنا أن نهلك قرية، هنا يبدأ الدمار والهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي أمة من الأمم تزداد فيها الملذات وتنتشر فيها المحرمات وينشغل الناس بها عن أمر الله عز وجل؟ فسلم على هذه الأمة، انتظر لها الزوال إن عاجلا أو آجلا. بلاد الأندلس فتحت بجثث الصحابة ودمائهم والتابعين وأشلائهم، فتحت بقول المجاهدين الله أكبر، لكن بعد 330 سنة تقريبا تبدلت هذه الصيحات الله أكبر بصيحات طرب وغناء، بملذات وشهوات. بدل أن كان الواحد منهم يسهر لحراسة المسلمين وحراسة ثغورهم، صار شبابهم يسهرون مع الفتيات، مع الجواري، مع الخمور، مع الأغاني، مع المعازف، مع الطرب. وللأسف تبدل الحال في بلاد الأندلس، فبدأت الحال تتبدل عنهم عندهم شيئا فشيئا. وتلك الأيام نداولها بين الناس.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
زاد الضعف والوهن في بلاد الأندلس، انتشرت الشهوات، كل ملك يحافظ على ملكه ولا يبالي بالآخرين. انتهى عهد ملوك الطوائف، جاء عهد المرابطين والموحدين. انتهى ذلك العهد، جاء عهد مملكة بني الأحمر التي حكمت في غرناطة وانتشر فيها الولاة، للأسف أكثرهم من الفاسقين، من الظلمة، من الذين لا يبالون إلا بعرشهم وملكهم وشهواتهم. أحد الولاة اسمه أبو زيد، ثار عليه أهل مدينته بلنسيا، ثاروا عليه وأرادوا عزله، فاستعان بمن؟ استعان بملك النصارى على قومه. بدأ الملوك يوالون ملوك النصارى ورؤساء وحكام بلاد النصارى على المسلمين، فوالى ملك النصارى وأعطاه جزءا من أرضه، بل ورضي بالذل والمهانة ودفع الجزية لهم بشرط أن يحموه ويبقى على حكمه. انظروا كيف وصل الذل والوهن إلى حكام وملوك الأندلس في تلك الحقبة من الزمن، بعد أن كانوا ملوكا وحكاما يحكمون الدنيا وينشرون العدل في الأرض كلها، والعلم صاروا اليوم أذلة، هم الذين يدفعون الجزية لحكام النصارى. أحدهم اسمه ابن الأحمر، أحد ملوك بني الأحمر. ابن الأحمر هذا لما ثار أيضا عليه قومه وخاف أن يفقد ملكه وحكمه، تعاون مع ملك قشتالة. انظروا ماذا عرض عليه، عرض أن يكون تحت حكمه حاكم المسلمين، يكون تحت حكم النصارى، تحت حكم ملك قشتالة، بل يقاتل معه، جيشي يقاتل معك. وصل الأمر إلى أن ملك قشتالة يحاصر إشبيلية فيها مسلمين، ويقوم جيش ذلك الرجل المسلم مع ملك النصارى لحصار إشبيلية وفيها المسلمون. للأسف أكثر من هذا، ملك قشتالة حاصر جبل طارق، لما حاصر جبل طارق أنزل الله عليهم وباء فمات منهم ألوف وصارت فيهم مقتلة، فإذا بملك غرناطة يأمر قومه في غرناطة أن يتوشحوا بالسواد وأن يفرض عليهم الحداد، عزاء لمن؟ عزاء لجيش النصارى الذي يقاتل المسلمين.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
متى كان المسلمون يوالون النصارى على المسلمين؟ متى كان حكامهم وملوكهم للأسف يدفعون الجزية للنصارى لأجل أن يبقوا على كراسيهم وعلى ملكهم وفي عروشهم؟ للأسف باعوا بلاد المسلمين، باعوا المسلمين، بل بعض الملوك في ذلك الزمان وبعض الولاة يحكى أنه تنصر، بدل دينه فقط ليحافظ على ملكه. انشغلوا بالجواري، انشغلوا بالخمور، انشغلوا بحفلاتهم حتى ضاع ملكهم. فلما اهتز عرشهم والوا النصارى ضد المسلمين.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون.
من والى النصارى ضد المسلمين فإنه منهم، فإنه ليس من أهل الإيمان. هذا الذي حصل، الملوك، الحكام، الولاة، كل واحد بحث له عن ملك من ملوك النصارى يواليه، يكون في حكمه وتحت ملكه، يقاتل معه ضد المسلمين. بل إنه أحد المسلمين، أحد ولاتهم، أرسل تهنئة، أرسل تهنئة وهو فرح لملك من ملوك النصارى بعد أن انتصر على ولاية من ولاية المسلمين. يهنئه، تعرفون لما؟ لأن كان بينه وبين ذلك الوالي خلاف. للأسف هكذا دب الوهن في بلاد الأندلس، الشيطان رضي بالتحريش بينهم، انغمسوا في الشهوات، بحثوا عن الملذات، تركوا الجهاد في سبيل الله، أذلهم الله عز وجل.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
ملوك الأندلس، ملوك بني الأحمر في ذلك الزمان كانوا يتنازلون عن أراضيهم ويبحثون عن دنياهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. ملوكا وشعوبا، لأن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لكنهم للأسف ازدادوا انغماسا في الشهوات، ازدادوا انغماسا في الملذات، وبدأ الانهيار لدولة وحضارة الأندلس. تعرفون بدأ الانهيار بعد كم سنة؟ بعد أكثر من 800 سنة. المسلمون يحكمون ما يسمى اليوم إسبانيا. كم سنة الانهيار تم؟ فقط 30 سنة. 30 سنة والدولة تحكم أكثر من 800 عام، أعظم حضارة. إلى اليوم بعض آثارها المدنية موجودة، لكن أين آثار المسلمين؟ وما الذي حصل للمسلمين في بداية الانهيار الأخير لمملكة بني الأحمر في غرناطة؟
طف بالحياة وقف، فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين ترى. طف بالحياة فكلها لك عبرة، سبحان من في الخلق قد جلا. اعقل بأسباب الحياة موكلا، أمر النتائج للذي يرعاها، وارضى به حكما وطب نفسا بذا، فهو المدبر والأمور قضاها.
وبدأ السقوط لمملكة عظيمة دامت أكثر من 8 قرون، كان فيها حضارة عظيمة للمسلمين. الآن بدأ انهيارها وبدأ سقوطها، وبدأ الملوك يؤثر واحد بعد الآخر، أو يهرب بعضهم أو يقتل بعضهم. هذا أحد ملوك، بل آخر ملوك بني الأحمر في غرناطة في الأندلس، آخرهم يقال له أبو عبد الله الصغير. خرج هاربا لكنه أسر، رأته أمه وهو خارج وينظر إلى الأندلس تسقط مملكة بعد الأخرى. رأته أم عبد الله وهو يبكي، قالت ولم تبكي؟ قال أبكي على بلاد الأندلس، كيف كانت وكيف صارت اليوم. تعرفون ماذا ردت عليه؟ قالت ابكي، ابكي كالنساء ملكا لم تحفظه كالرجال، لو كنت رجلا لم تبكي اليوم كالنساء. هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أبناؤه وذريته وجدوا في المغرب حفاة عراة يشحذون من الناس، يتسولون من الناس. من هم؟ إنهم ذرية الملوك، ذرية الأمراء، صاروا يشحذون في الشوارع. لما أسر جاءته ابنة من بناته فقيرة تطلب الصدقات من الناس، تجرى عليهم الأوقاف كالفقراء. جاءت إليه فقالت له يا أبي، يا أبي بعد العز بعد الملك كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ تعرفون ماذا رد عليها؟ قال يا بني، إنها دعوة مظلوم، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، ليس بينها وبين الله حجاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. المسلمون بدأوا بالهروب، بدأوا بالخروج من الأندلس والاتجاه إلى أفريقيا. تبعهم جيش الصليبيين، جيش النصارى. إحدى القوافل كان فيها 140,000 من الرجال، من النساء، من الشيوخ، من الصغار، 140,000. تبعهم جيش النصارى، وكان يباركهم أحد الرهبان اسمه بليدة. هذا الراهب كان يبارك جيش الصليبيين، فإذا به لما أسروا 140,000 قتلوا منهم 100,000، 100,000 قتيل في مذبحة واحدة، وأكثرهم نساء وأطفال وشيوخ. لما فتح المسلمون الأندلس ما قتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا من استسلم، لم يقتلوا أحدا، بل عاملوهم بالحسنى. لكن لما أخرجهم النصارى من الأندلس قتلوا منهم من قتلوا، 10,000. 3 قرون والتعذيب مستمر في بلاد الأندلس. كلما وجدوا مسلما ذبحوه، ما في إنسان عند رائحة إسلام إلا وقتلوه. أخفى المسلمون الذين بقوا في الأندلس دينهم، أخفوا دينهم، يصلون سرا، يعبدون الله سرا، لأنهم لو علم بهم النصارى ذبحوهم. يظهرون النصرانية ويبطنون الإسلام، قد أكرهوا في دينهم. وبدأت محاكم التفتيش في بلاد الأندلس واستمرت 3 قرون، يبحثون عن كل مسلم ليذبحوه ليقتلوه، ما أرادوا أن يبقوا فيها رجلا أو طفلا أو امرأة مسلمة. إذا وجدوا طفلا مختونا، طفل مختون علموا أنه مسلم ومن عائلة مسلمة، ذبحوه وذبحوا أسرته كلها. تخيلوا 3 قرون في بلادنا اليوم تسمى إسبانيا، 3 قرون ما وجدوا فيها مسلما إلا وقتلوه وقتلوا أهله. إذا رأوا رجلا يغتسل يوم الجمعة، كل جمعة يغتسل، شكوا فيه أنه مسلم، يقتلونه بلا تردد ويقتلون أهله وأسرته. إذا تزين أحد من الناس يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى علموا أنه من المسلمين، قتلوا أهله وقتلوا أسرته. 300 سنة وهم على هذه الحال. أرادوا أن يلغوا شيئا اسمه إسلام من الأندلس كلها، تلك البلاد التي نشرت في أوروبا الحضارة، أرادوا أن يجازوهم بهذه الصورة. عندهم شيء سموه العروسة. ما هي العروسة؟ مثل التابوت، فيه مثل تمثال لامرأة، مثل صندوق كبير. هذه المرأة التمثال الموجود داخل الصندوق فيه سكاكين وخناجر، يضعون فيه الرجل المسلم ليتقطع جسمه بالخناجر ويغلقون عليه الصندوق ويضحكون. سموا هذا التابوت العروسة ونشروه في بلاد الأندلس، يعذبون به المسلمين ويخوفون المسلمين بهذا. طريقة أخرى من التعذيب عندهم، يعلقون الرجل إذا وجدوا مسلما، علقوه وبدأوا بتقطيع جسمه جزءا جزءا، بداية من أصابع قدميه، يقطعون قدميه وهكذا يقطعونه ويقطعونه حتى يموت من شدة التعذيب ويسيل دمه. خلطوا العظام باللحوم، عذبوا الناس، ما تركوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا أسيرا إلا وسحقوه وقتلوه. حتى قال أحد الشعراء وهو يرثي الأندلس: وما كان فيها من عز، وكيف أوصلها حكامها وملوكها الذين أفسدوا في الأرض. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان. قال شعرا طويلا في نهايته: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ركون للشهوات، ترك الجهاد في سبيل الله، اختلاف وتناحر، ركون إلى الدنيا، ولاء لأعداء الله عز وجل. هذا هو السبب الذي أنهى حضارة الأندلس. زر اليوم إسبانيا وانظر إلى بعض آثار المسلمين فيها وتعجب، إنها سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.